درسنا اليوم في الكبائر هو تتمة للدرس الماضي، وهو درس بذاته، لكن تقدم جزء منه في الدرس الماضي وهو طاعة الشح. تقدم في الدرس الماضي اتباع الهوى وطاعة الشح، والفقرة الثالثة إعجاب المرء بنفسه. درسنا اليوم طاعة الشح، أي ومن الكبائر طاعة الشح. والشح عرفه الراغب في المفردات فقال: الشح بخل مع حرص، وذلك فيما كان عادة، أي عادة الإنسان. وقال الطبري في تفسيره: والشح الإفراط في الحرص على الشيء، أي حرص مفرط. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: والشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له. وقال البغوي: الشح أقبح البخل، وحقيقته الحرص على منع الخير. فهذه تعريفات متقاربة في المعنى، كلها تدل على أن الشح الحرص على منع الخير وعدم أداء الحقوق، على منع الخير وأداء الحقوق. وقد فرق العلماء بين الشح والبخل، وتكلموا في الفروق بينهما بكلام، ومما ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، فقال: والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. أربعة أمور: شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، أي طلبه بشدة، والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. قال: فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى شره، وذلك هو المفلح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن الأدلة على ذم الشح قول الله تعالى: أشحة عليكم، أي المنافقين، أشحة عليكم. قال الطبري في تفسيره: إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح، لأن الله قال: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت الآية. قال: إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح، ولم يخصص وصفهم من معاني الشح بمعنى دون معنى، فهم كما وصفهم الله به أشح على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفق في سبيل الله على أهل مسكنة المسلمين. وأيضا قوله أشحة على الخير، قال ابن كثير أي ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. ومن الأدلة قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال العلامة السعدي في تفسيره ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه، وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته ألا إلى آخر كلامه. ومن الأدلة قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، قال السعدي رحمه الله أي جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الأدلة حديث أبي هريرة في الصحيحين يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح، قال الحافظ في الفتح وأما قوله ويلقى الشح فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. ومن الأدلة أيضا حديث جابر في صحيح مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واستدلوا بهذا الحديث على أن الشح من كبائر الذنوب، حيث أنه أهلك أمما وحملهم على سفك الدماء واستحلال المحارم. ومن الأدلة حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وقال وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. والحديث عند أحمد وصحيح المسند شيخنا رحمه الله. ومن الأحاديث أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الطبراني وهو في الصحيح الألباني رحمه الله، قد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الحديث حديث عائشة في الصحيحين أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. اتفق عليه. ومن الحديث حديث أبي هريرة رواه أبو داود وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله وفي الصحيح الألباني رحمه الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. قال المناوي بالتيسير: أي شر مساوئ أخلاقه شح هالع أي جازع، وجبن خالع أي شديد، فكأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه. قال: فالشح والبخل كل منهما مذموم على انفراده، فإذا اجتمعا فهو النهاية في القبح. وقال ابن القيم في عدد الصابرين: فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه، كما يقال: لا طعنة ولا جفنة، ولا يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وصقره وحقره وداسه الشح والخوف والطمع والفزع. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم، لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم. رواه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله. انتهينا من درسنا هذا.